الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حول كلام يسأل عنه البعض، وهو قد ذكره بعض أهل العلم أن كل عائن حاسد، هذا الكلام بيناه في رسالة لنا بعنوان رفع الغين، وبينا خطأ هذه القاعدة، وهذه مسألة عارضة قبل القراءة في كتاب السنة، سأل عنها البعض. فهذا الكلام إطلاقه هكذا يخالف ما رواه ابن ماجه في سننه، والإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، والأزدي في جامعه، وغيرهم من أئمة السنة، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، واللفظ ابن ماجه، فليدعو له بالبركة. فحينئذ ليس الإصابة بالعين مرجعها إلى الحسد، بل أمر كما قال ابن عبد البر: قد يعين الرجل الصالح فالعين تصاب أو تصيب بالحسد تارة، وبالإعجاب تارة أخرى، ولو من صالح محب. فلربما رأى الرجل ولده الجميل في أحسن صورة، في ثياب جميلة، فأعجبه فأعانه فقتله بعينه. إذن ليس مرجع العين إلى الحسد، تارة إلى الحسد، تارة إلى الإعجاب ولو من صالح. ويدل على ذلك ما جاء في القصة التي خرجها من سمعتم، أن سهل بن حنيف كان يغتسل، فمر عامر بن ربيعة فقال وقد خلع جبته وكان وضاء أو جميل اللون، وقد رآه نزع جبته يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، أي عذراء. فالفتاة إذا كانت عذراء وكانت جميلة اللون فجسدها سيكون أحسن من الكحلة من جهة الرونق، فشبهه بالعذراء ذات الرونق الحسن، يعني هذا الرجل الصالح الصحابي أعجبه منظر جلده وهو يغتسل وهو صالح. قال الراوي: فلبط سهل، وهذا بمناسبة، وأنا داخل الدرس سألني أحدهم عن هذه الكلمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في بعض مصنفاته أن العائن حاسد، وذكرت في كتاب رفع الغين، نعم، مقتضى ما علمنا ابن القيم وهو ترك الجمود على كلام أهل العلم، حتى يتبين أنه حق بدليله. فتبين من الدليل أن الحصر على الحسد في العين فيه نظر، بل على الحسد والإعجاب ولو من الصالح. قال الراوي: فلبط سهل حتى ما كاد أن يفيق، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدع له بالبركة. إذن الأمر كما قال ابن عبد البر رحمه الله أنه قد يعين الصالح إعجابا، وقد يعين الرجل كما قال ابن القيم نفسه، إذا أعجبته نفسه، فحينئذ الحصر بالحسد فيه نظر، الحصر بالحسد فيه نظر. وعلى كل حال على المسلم أن يتقي أسباب الإصابة بالعين، وذلك بأن يتحصن ويحصن ولده كما كان النبي يحصن الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويحصن نفسه بما جاء في السنة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا. فكم أتلفت عين مالا، وكم أهلكت من رجل، وكم فرقت من محبة، وكم أذلت بعد عز. فالعين حق، وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ومعنى ذلك أن صاحب العين ينظر إلى الجبل الهامة فيعجب به، فيمرض الجبل الجمل حتى يكاد إيش؟ حتى يكاد يموت، فيسرع له صاحبه فيذبحه قبل الموت فيدخل القدر. والرجل كذلك يدخل القبر. وفي الحديث: عامة قبور أمتي، أو عامة الموتى من العين. فينبغي المسلم أن يتحصن إذا أصبح وإذا أمسى، وألا يظهر جمال ولده إن وجد أمام الناس إن كان فيه شيء أخاذ للعين كالنونة، كما يروى عن عثمان أنه رأى صبي جملته نونته فقال: سودوا عليه نونته لا تأخذه العين. ها؟ يعني لعل الغمزة التي في الذقن. نعم، اقرأ لنا من كتاب السنة. والسنة على كل حال ما روى مالك في موطئه قال: توضأ له. وليس هذا من بأس الظن يا أخي، لأن البعض يأتي يقول له صاحبه: توضأ لي، فيقول: إيش أنت تراني عيان؟ هذا لا يجوز له، لأن حيث التهمة وغلبة الظن وقعت أنه وقع منه العين يجب عليه أن يعطيه من وضوئه، لقوله: إذا استغسلتم فاغسلوا، كما في صحيح مسلم. إذا طلب منكم غسالة بسبب غلبة الظن بإصابة بالإصابة في العين يجب أن تعطوا ذلك. وحينئذ ننبه أيضا على غلو العامة، فإن كل ما أصابهم من مصاب قالوا عين مين هذه، ما هو صحيح هذا، بل قد يصاب بالعين وقد يصاب بغيره. ثم أنه إذا أصاب بالعين فإنه من قبل ذنبه عليه أن يستغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اختلج عرق ولا عين يعني أصابت إلا بذنب يصيبه العبد، أو كما قال. فالعين من المصائب، على المسلم إذا أصيب بها أن يكثر من الاستغفار والارتقاء حتى يشفيه الواحد الغفار سبحانه وتعالى. على كل حال ارجع إلى كتابنا رفع الغين، فقد عرضناه أو فحواه على العلامة الألباني رحمه الله فأقره، صار كما أخبرني أبو إسحاق المغربي قال سمع، أو الجزائري، سمع الشيخ قبل وفاته يقول أن قول ما شاء الله لدفع العين غير مشروع. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا أبي عبد الله مالك بن واصل القحطاني حفظه الله تعالى، قال سئل عما جحدت الجنية الضلال من رؤية الله تعالى يوم القيامة، قال رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ويذهب إليها، وجمعنا أبي رحمه الله في الكتاب وحدثنا بها.
هذه أشرف مسألة في الاعتقاد فيما يتعلق بصفة رب العباد وأنه يرى في الآخرة، فمن جعلها بين عينيه في يومه وليلته وأن عاقبته إن أخلص وأسلم دينه لله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم رؤية ربه الذي قال عن نفسه إن الله جميل، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل سبحانه وتعالى يحب الجمال، فيكون ذلك داع للتشميل عن العمل الصالح والمسابقة في الخير بين يديه رؤية الله، فيصبر على صلاة العصر، يصبر على صلاة الفجر، يصبر على قيام الليل، يصبر على أذى الزوجة والولد، يصبر على السنة وأذى الناس له إذا انتحلها، ولو أنهم غيبوه في الجب كما فعلوا بيوسف عليه السلام، واضعا بين عينيه إيش؟ رؤية الله، وأنه يصبر من أجل أن يراه، فإن هذا يجعله يقبل على العمل ويصلح النية ويطلب العلم، كل ذلك ليكون عند رؤية الله في أرقى منزلة في الجنة. لا شك إذا قيل لك ترى الله وأنت في أدنى مرتبة في الجنة، كما قال بعض أهل العلم مرتبة العوام أدنى مراتب الجنة، لأنكم كما ترونهم يخلطون عمل صالح بسيء، فإذا دخلوا الجنة كانوا في أدنى مراتبها. فهؤلاء إذا قيل لك تحب أن تكون في أدنى مرتبة وترى الله، ولا تحب تكون في أعلى مرتبة في الفردوس وترى الله، ها؟ في أعلى مرتبة، فحينئذ فاستبق الخيرات، أضف للتوحيد العمل الصالح والمسابقة حتى ترتقي من درجة المحبة للمحبوبية، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي نعم ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فانظر، فالإمام أحمد قال عنه ابنه، قال عن هذه الأحاديث التي تروى عن النبي في الرؤيا ويذهب إليها وجمعها أبي، نعم جمعها، وبخاصة في عصره، فكان الجهمية ينكرون الرؤيا، فجمعها الإمام أحمد وصححها ولم يبطلها بالرأي كما فعلت الجهمية، فأنكرت رؤية رب البرية، وذلك كما ذكرنا بالأمس، لأنهم يزعمون إنه إذا كان يرى سبحانه فهو جسم حينئذ وله حد وله صورة، وهذا كله ينكرونه. والحق أن الله سبحانه وتعالى له صورة لكن تليق بجلاله، كما دل عليه الحديث الذي خرجه البخاري، نعم، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فآدم له وجه، له يد، له قدم، آدم له أصابع، له كف، له عينان، نعم، وهذه صورة آدم. فإذا كان الرب يثبت لنفسه صورة وآدم له صورة، فالكلام في الصورة كالكلام في السمع والبصر يرحمك الله، فكما أن لله سمعا وبصر يليق بجلاله ليس كمثله شيء، فكذلك له صورة تليق بجلاله، لا يلزم من كون له صورة وابن آدم له صورة أن تكون صورة ولد آدم كصورة الرب، معاذ الله، ليس كمثله شيء. وذلك الإمام أحمد قال: لا ينكر الصورة إلا جهمي، أنكر على من ينكر الصورة أنه يقع في نفسه التشبيه، هذه طريقة الجهمية، مدام أثبت الله نفسه الصورة فنحن نثبتها، أثبت لنفسه الوجه فنحن نثبته، أثبت لنفسه العينين نثبتها، أثبت لنفسه الكف فنحن نثبتها، أثبت لنفسه القدم وهو والكرسي موضع قدم الرب كما جاء في الحديث نحن نثبت ذلك، والجهم يقشعر بدنه من هذا وينفر ولا يستطيع أن يسمع ويهلك عند متشابهه في زعمه ولا يقدر على تحمله، وصاحب السنة ينشرح صدره للإسلام، من شاء الله يهديه، نعم، يشرح صدره للإسلام، ومن شاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالجهم إذا عرضت عليه الصورة والوجه والعينان انقبض، لأنه ينقبض من الإسلام، الجهمي لا يثبت لله ما أثبته لنفسه فهو كافر، فلا تشبه بالكفار فتنقبض عند سماع صفات الرب وتشمئز معتقدا أن ذلك فيه إيش؟ تشبيه لله. إياك، ما دام ثبتت الصفة فاعلم أن ليس معنى ثبوت الصفة والاسم أن معنى ذلك التشبيه، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب التدمرية ردا على الأشاعرة، نعم، قال: التماثل في الأسماء وكذلك نقول في الصفات، لا يعني التماثل في المسميات وكذا الصفات، فالله سبحانه وتعالى له صفة الصورة وابن آدم له صفة الصورة، نعم، كما جاء في صحيح البخاري: فيأتيهم سبحانه بالصورة غير التي يعرفونها، أو كما جاء. الله له صورة وابن آدم له صورة، فلا يلزم أن تكون هذه الصورة كإيش؟ كتلك الصورة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما من قال خلق الله على آدم على صورته تأويلا أي على هيئته فهذا ليس بصحيح، يعني أقصد ترك إثبات الصورة لله ليس بصحيح. نعم لو قلنا في ذاك الحديث بعينه أن المقصود على هيئته قد يقال خلق الله كما في صحيح البخاري آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يعني لم يتنقل آدم في التطور المعروف في عالم الأجنة فخلق 60 ذراعا على هيئته، لكن أين حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته؟ لو كان معنى على هيئته إيش فائدة الحديث؟ الحديث فيه إنذار لإهانة الوجه ولا؟ فإيش الفائدة أن يقال حينئذ خلق الله آدم على، لا تضرب وجه ابن آدم، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، نعم صورة المضروب، إيش فائدة نعم هذا الوصف وهذا تحذير من الضرب لهذا الشرف المشترك في كون الاشتراك حصل في الاسم، وإن كان المعنى يختلف لا شك، وإن كان لا شك الصفة تختلف، فهنا لا بد أن تثبت لله الصورة كما أثبتها الإمام أحمد إمام أهل السنة، فإذا أثبتنا له صورة عرف، فمن ثمار ذلك الاطمئنان في قول الرحمن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتنظر إلى صورته سبحانه عما يصفون، ولا يلزم من ذلك إثبات الجسم كما يقولونه أهل البدع من الجهمية، وأن لازم ما يقوله للسنة من إثبات السمع والبصر يعني والصورة لله أنه جسم، أن الجسم لم يأتي منفيا ولا مثبتا، فلا نثبته ولا ننفيه، نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة مما أخبر الله به عباده، لا إله إلا هو. نعم اقرأ.
قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تغامرون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه وهو حديث صحيح يدل على رؤية الرب سبحانه وتعالى، وإنما أهل السنة سموا بأهل الحديث ولم يسموا بأهل القرآن، ولا تعرف هذه النسبة إلا عند أهل البدع اليوم ممن يسمون بالقرآنيين الذين يقولون نؤمن بما في القرآن، وأما السنة فدخلها الضعيف والصحيح فلا نؤمن بها، وقد حذر النبي منهم في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئا على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسموا بأهل الحديث لأن القرآن فيه متشابه، وأن الحديث يبين ويفسر ما وقع في القرآن من متشابه، فإن أهل البدع فزعوا للقرآن للابتلاء الذي حصل للأمة به وأنه فيه متشابه، فالحديث يكشف المتشابه فيبين معاني كلام الله، وهذا شرف ارتضاه الله لنبيه أن ينطق بالحديث المبين لكلامه سبحانه وتعالى، فيفزع أهل البدع للمتشابه القرآن وينكرون السنة التي تخالف إيش أهواءهم. وفزع أهل الحديث للحديث والقرآن، القرآن آمنوا بمحكمه وردوا متشابهه إلى المحكمات من القرآن ومن السنة، فحينئذ يبتعد أهل البدع عن هذه التسمية، التسمي بالسلفية، التسمي بأهل الحديث، لأنهم لا يقون على مخالفة أهواءهم، والذي يكشفها اتباع السلف ويكشفها الحديث، فحينئذ لجأوا إلى التخلي عن التسمي بأهل الحديث إلى تسميات أخرى، جماعة كذا جماعة كذا، ثم جاء أهل الحديث ورفعوا رؤوسهم بهذه التسمية بأن ينسبوا للحديث، وجاء أتباع السلف يرفعون رؤوسهم بهذه النسبة إلا أن يكون ممن تلبس بها تمسحا بها مع مخالفتها، لكن الذين تمسكوا بها فإذا قلت لهم ابسطوا لي صراطكم وجدتهم موافقون للنبي والصحابة، هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي هي أسعد الناس بالاتباع يوم القيامة. فلذلك سمي هؤلاء أهل الحديث، لأنهم يحتجون به في متشابهات القرآن لبيان المحكم من معانيه. ولذلك تجد أهل البدع حتى في هذا العصر يحتجون بإيش؟ بمتشابه القرآن في الثورات، في الخروج على الحاكم، يأتيك بمجملات القرآن، يقول لك قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يحتمل إنكار المنكر أن تنكر على الحاكم علانية، ويحتمل أن تنكر عليه سرا مع اللطف، ويحتمل ويحتمل، فيأتون إلى متشابه القرآن ويتركون الحديث الذي بيّن كيف تنكر على الحاكم، كحديث من كان له نصيحة لذي سلطان فلا تبديها علانية، فيجدون سلوتهم في القرآن من جهة كون فيه متشابه، فيتمسكون بالمتشابه ويدعون الحديث إلا أن يضعفوه ويحرفوا معناه، نعم، إذا خالف ظاهر القرآن عندهم. فحينئذ تميز عنهم أهل الحديث بالنسبة للحديث الذي يرفع المتشابه، فسموا أهل الحديث. فجاء أهل البدع بهذه التسمية المعاصرة بالقرآنيين، مخلفين وراءهم أو متخذين الحديث ظهرية، فلا يجوز لأحد أن ينكر هذه التسمية لأنه متفق عليها، التسمية بأهل الحديث، التسمية بالسلفية، لأن ابن تيمية نقل اتفاق أنه لا ضير ولا عيب يعني على الرجل أن يعتزي للسلف فيقول يعني أنا سلفي، قال باتفاق العلماء، فاتفقوا على أن النسبة إلى السلف النبي والصحابة نسبة صحيحة وليس هي كما يقول أهل الجهل تزكية، لأن هذا الرجل نراه اليوم يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويقول أنا مالك، ويريد بذلك أنه في التفقه ينتسب لمذهب المالكية مع التقصير. كذلك الرجل إذا انتسب إلى السلف في الفهم في الجهاد في التكفير لكن مع التقصير يسمى سلفي، يعني في المعتقد والمنهج والاتباع، وإن كان معه تقصير، وإن كان عنده شيء من التقصير، وهي أولى من أن يقال الرجل هذا مالكي أو حنبلي. فالنسبة إلى بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وحذيفة بن اليمان وعثمان رضي الله عنه وعلي خير، والنبي أيضا بأولى لا شك، أولى من النسبة إلى من جاء من بعدهم من الأئمة. إذن هذا الحديث ذكره الإمام أحمد أو ورد الإمام أحمد، وكان يمكن أن يذكر آيات في هذا الباب وحسب، لكن يذكر الأحاديث التي فيها في الرؤية ليتبين لأهل البدع أن ما حرفوه في القرآن باطل، فقالوا فلم يثبت الرؤية من القرآن وحرفوا الآية، ليأتي الحديث صفعة على وجوههم لا يقدرون على تحويره على تحريفه وتأويله. فهل هناك أوضح من هذا الحديث في رؤية الله؟ وهل هناك أصح منه؟ فقال رضي الله تعالى عنه جرير: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند النبي فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، نعم لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون، نعم لا تضامون لا تزدحمون، يعني كل إنسان يراه بمفرده من غير أن يزاحم صاحبه. لا تضامون أي لا تظلمون، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذا فيه أهمية الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، والاهتمام بها جماعة وترك تضييعها، لأنها تؤهل لرؤية الرب سبحانه وتعالى عما يصفون. والبعض يضيع هاتين الصلاتين، الآن تجده مضيع لهاتين الصلاتين. الفجر نائم والعصر نائم، يسهر في الليل، نعم، ويشغله الشيطان، يخالف الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو عن أنه نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأذكر بعض الناس يأتي بأعذار واهية في الحديث والسهر بعد العشاء، يخالف الحديث، حتى عرض أحدهم على العلامة الشيخ ناصر في أحد المجالس، قال يعني الحقيقة الذي يجعلني أتأخر عن صلاة الفجر انشغالي بفراش يعني أهلي، قال اجعل فراشك بعد العشاء مباشرة ونم، لا تأتي بمثل هذه الأعذار. هذا مثال فقط من الأعذار الذي يأتي بها، أحدهم يأتي يقول الأعذار: الأولاد ما نوموني كذا وكذا، ويأتي بأعذار واهية. الحقيقة من علم الله إرادته للخير أعانه على النوم بعد العشاء لتحقيق السنة، ومن علم أن فيه هوى مد له سبحانه. فعلى كل حال على المسلم أن يهتم بصلاة الفجر جماعة لتكون مؤهلة له لرؤية الرب، لقوله في نفس الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا فلا، فينبغي أن يبذل كل سبب حتى لا يغلب. مما يجعله لا يغلب النوم مبكر، النوم على الأذكار، النوم على الوضوء، لأن الوضوء قبل النوم زيادة في الإيمان. يعني انظر كيف الشارع يشحن، يذكر لك بعض الأمور التي تشحن قلبك بالإيمان حتى تقوم من الفراش لصلاة الفجر. نعم، فجعل قبل النوم تستقبل القبلة، هذا حسنة، تضجع على شقك الأيمن، هذه حسنة، تتوضأ حسنة، تقرأ آية الكرسي حسنة. نعم، وجعلك تقول من الأذكار أيضا ما يكون فيه ثواب وحسنات، مثل قولك: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، حسنة. وقولك: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، حسنة. نعم، تذكر الموت، لأن الوفاة، لأن النوم يذكرك بالوفاة، كل ليلة تذكر الوفاة، التفكر هذا حسنة. فاجتمعت عليك حسنات، لك حسنات عظيمة، هذه الحسنات إذا فعلتها قبل النوم ونمت مبكرا وأعمت نفسك أيضا بحسنات أخرى لتفزع إلى الوضوء، حسنات أخرى أول ما تقوم من النوم إيش تفعل؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن وجهه النوم، فقومك ومسحك عن وجهك النوم حسنة، والسواك تشوص فاك بالسواك حسنة. وقرأ النبي العشر آيات الأخيرة من آل عمران حسنة، وكان يشعر بها البعض، يقول: لما أقرأ الآيات العشر الأخيرة من آل عمران وخاصة من أصل الآية الأخيرة، يعني يجد نفسه كالسهم ينطلق الوضوء، لأن في آخر الآيات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. شوف النصيحة، سبحان الله، رابط، ليس في قيام الليل تقوم ليلة واحدة واثنان عشرة، مرابطة حتى أتيك الوفاة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا ما كنت تحفظ هذا، اجعل ورقة فيها العشر آيات من عمران، أول ما تقوم اقرأها من ورقة. نعم، فتجد نفسك تفزع الوضوء وأنت تسمع الله يدعوك يقول: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن تقوى الله قيام الليل، وذكر أن الفلاح في قيام الليل حينئذ، وعمل الصالح والذهاب لصلاة الفجر، هذا الفلاح، مو الفلاح أنك تقوم فقط لعملك لتجمع المال. فكم من ثري مخلد في النار، وكم من فقير في أعلى عليين من جنات الفردوس الأعلى من جنات الواحد الغفار سبحانه وتعالى. فإذن صلاة الفجر، قرآن الفجر، اهتم بها وقتها في جماعة، فإذا نمت عنها حتى طلعت الشمس بال الشيطان في أذنك، كما في صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام حتى تطلع عليه الشمس، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. قال القرطبي: لا مانع، لا مانع أن يكون البول حقيقي وإن كنت لا ترى، فالأصل حمل الأحاديث على حقيقتها وظاهرها حتى يأتي دليل يصرف. وفي صحيح مسلم أو في صحيح البخاري يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، هذه العقد يا إخواني كأنها السحر، يجد الإنسان نفسه منجذب للفراس، كيف يفك هذه العقد؟ كيف يفك هذه العقد؟ قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، فيصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. إذن عليكم بالاهتمام بصلاة الفجر لأنها تؤهل رؤية الرب. الثاني صلاة العصر قبل غروبها، وهذه الصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفسرها النبي بأنها صلاة العصر. ففي صحيح البخاري لما انشغل النبي بحفر الخندق، وقد سألته أحد أعيان أهل المدينة من المشايخ: ليش يعني كفار قريش لما جاءوا يغزون النبي يعني شافوا الخندق أمامهم، طيب ليش ما يروحون يمين ولا شمال ويجوهم ويقاتلوهم؟ فإيش فائدة كانت الخندق هذه إذن ولا؟ فقال لي: إن من عن يمين هذا ومن عن شماله أرض سبخة لا يمكن أن تمشي فيها الدواب. فحينئذ بنى النبي الخندق فلا يمكن أن يتجاوزونه يمنه ولا يسره، خطة قتالية عظيمة دفاعية. فينكرون ربما على المملكة العربية السعودية الخوارج، يسمون إيش هذا، يقولون عندهم وزارة الدفاع، ما عندهم وزارة جهاد، وزارة الدفاع. وزارة الدفاع هذه تستمد من إيش؟ تستمد من فعل النبي في الخندق. يا أخي أحزاب جاءت تقاتل النبي، النبي ما فعل خط هجوم، خط إيش؟ دفاع. هذه الحكمة. فالآن الذين كفروا أحزاب، حزب النيتو وحزب يتحزبون كلهم على هذا الإسلام، فوجاءت دولة هي كالنقطة في خارطة هؤلاء الكفار. والله قال: واحد كل واحد باثنين، مئة يغلب مئتين، فيأتي 300 دولة تجاهدها دولة واحدة. انظر القزامة في العلم كيف سبحان الله والجهل. النبي وهو أشجع الناس بنى خط دفاع وخندق عندما جاءوا الأحزاب يقاتلونهم من كل مكان. تريد دولة المملكة تواجه بالجهاد هذه الأمم كلها وبعد ما دعتهم للإسلام وما صار عندها تعزيز في الجيش؟ هذه حماقة ولا لا؟ حماقة. يدعون لها المملكة وغيرها، يقول الجهاد الجهاد هي، وما عندهم علم، علمهم الهوى بس، علمهم الهوى. نسأل الله العافية. وقال: في العصر الذي تفوته صلاة العصر كما في موطأ مالك فقد وتر أهله، أي فقده، كأنه فقد أهله وماله. وقال: فقد حبط عمله، كما في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نعوذ بالله. قال بعضهم: أي من تركها في جماعة فلم يصليها في جماعة يحبط عمله. وقال بعضهم: من تركها حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله. فإذا هيا يا عباد الله الاهتمام بالصلاتين حتى تتأهلوا لرؤية الرب مع الإيمان به والتوحيد والعمل بحقوق التوحيد بأداء الصلاتين وأنتم فيها خاشعين، وهي صلاة العصر وصلاة المغرب. حتى النساء في البيوت، المرأة في البيت إذا ما تخاف الله وتكتب ما في رحمها فإنها حينئذ تعذب فبعض النسوة أسهل شيء تعتذر فيه لزوجها الصالح يقولها صلاة الفجر، تقول جاءني العذر، فإذا كان حافظ يعرف أنها تكذب لأنه يعد الأيام ويجد أنه مو هذا وقت الحيض، بعد يوم تنسى تصلي. وليش تصلين؟ يقول طهرت. المهم الأصل الأخذ بكلامها صحيح، تكون مؤتمنة، لكن هي نفسها في نفسها يجب أن لا تكتب ما في رحمها ومن الحيض فتعتذر بأنها حائض ولا تستطيع تصلي، تريد الكسل للسهر الذي قامت به، فعليها أن تخاف الله وتقوم تتوضأ وتصلي مع وتركع مع الراكعين قبل أن يأتيها العذاب الأليم. وعذاب الكذابة هذه التي دعاها زوجها للصلاة فكذبت تعتذر بالحيض أعظم من عذاب المتعمد الذي ما احتالت، لا شك جمعت بين الكذب. وقالت لزوجها الذي لا يعلم الغيب، قالت والله أنا علي العذر الآن ما أقدر أقوم، وهي كذابة، ويلها من الله. نعم اقرأ.
قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الرحمن وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناق عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تروى ربكم جل وعز عيانا. قال حدثنا عبد الله
تراه عيانا يعني ليس بفؤادكم ولا بالعين، وليس لأحد أن ينكر رؤية الرب يوم القيامة بالعين. نعم. وأما في الدنيا فيجب إنكار الرؤية بالعين لأنه ما قدر موسى عليها، فقد سمع موسى صوت الله سبحانه وتعالى، سمع صوت الرحمن وكلامه لا إله إلا هو، فاشتاق إلى رؤيته، قال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إني أنا ربك فاخلع عليك. قال له إني إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وذلك أن موسى كان في الصحراء هو ولده، لأنه قد زوجه شعيب، قد زوجه ابنته، لأنه عليه السلام مر بالقرية في مدين أو في تلك القرية ورأى أن فتاتين لا يستطيعان أن يسقيا لغلبة الناس على الماء، فسقى لهم موسى وأعانهم، فذهب يذكران شهامة هذا النبي الصالح كليم الله، فأعجب الوالد أمر موسى، فأعجب الوالد بأمر موسى عليه السلام، وحينئذ أراد تزويجه بإحدى ابنتيه وزوجه. فالمهم أن موسى كان فار من بلده لأنه قتل فيهم نفسا بسبب ما قد علمتم في قصته. نعم، لأنه استجاره الذي هو من شيعته على ذلك الذي هو من عدو له، وقد وكزه موسى فقضى عليه، وكان قد أوتي قوة جبارة عليه السلام، تصور وكزه كأنها قبضة من حديد فمات. وهذا الحقيقة حكمة من الله أن يضرب لنا مثل بموسى في رؤيته كما ستأتيك القصة. وما فائدة كون موسى يذكر منه هذه القوة العظيمة ثم يحصل له ما يحصل عند رؤية الرب، عند تجلي عفوا الرب. فذهب موسى في الصحراء البرد أو الظلمة الشديدة جعلت الأهل يخافون، وموسى أشفق عليهم حتى رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي أن يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومن هنا اليهود صارت ما تصلي وهي تلبس النعال، تجد أن من إجلال الرحمن عند الصلاة في زعمهم أن يخلعوا النعل والأخفاف والأخفاف عندما يصلون. فجاءت السنة لمخالفة يهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم صلى الله عليه وسلم. فسمع موسى كلاما لا يشبه كلام البشر، نعم، فأيقن أنه ربهم وربه ورب الأولين والآخرين صوتا لا يشبه إنسان ولا جان ولا يشبه صوت طير ولا حيوان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنه صوت الرحمن. قال له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية إن الساعة لآتية نعم إن الساعة آتية. كل ذلك وموسى يسمع وفي نفسه أنه كلام الله، فحينئذ قال وأقم الصلاة لذكري، فتبين أهمية الصلاة عند الله، فإنه أول ما أمره بالتوحيد فاعبدني يعني وحدني أمره بالصلاة بعدها. فليرن في أذنك كلام الله لموسى في الصحراء، وأنه بعد ما أمره بعبادته أمره بإيش؟ بالصلاة. أقم الصلاة لذكري، نعم. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وإن لي فيها مآرب أخرى. قيل أنه يقدر موسى أن يقول هي عصاي وحسب، لكن تلذذه بالخطاب والمناجاة لرب الأرباب والله أعلم بعصا وظائفها جعله يسترسل في الكلام، سبحان الله، فرحا وشوقا بمناجاة ربه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، نعم، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اذهب إلى فرعون، الآن كان نبيا من أول، الآن لما قال اذهب إلى فرعون صار رسولا، رسولا صار رسولا، إنه طغى إلى آخر ما قال. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أين الآن الدعاة من موسى؟ موسى يتمنى لأخيه أن يصبح مثله رسول فيشفع عند الله فيقول اجعل لي وزير من أهلي. اليوم من ينتسب للدعوة يحذر من إخوانه الذين معه يعلمون العلم، إذا رآهم أكثر منه حضورا في المسجد راح يحذر الناس: انتبهوا تحضروا دورة فلان، انتبهوا تفعلوا كذا، انتبهوا ترى فلان يسب المشايخ، انتبهوا. نعوذ بالله من الحسد. نعم، بدل أن يفرح أن يعلم شرع الله كما أراد موسى من بدعائه الله أن يذهب معه هارون ويثني على هارون، يقول أفصح من اللسان، اليوم ما يثني هؤلاء بعضهم على بعض، ما تجد إلا الذم، ما تجد إلا الغيرة، ما تجد إلا التحاسد على الكثرة والقلة، كيف حضر عند فلان أكثر مني. نعوذ بالله، كأن المسألة تجارة دنيوية. نعم، فموسى تمنى أن يرسل معه أخو هارون، وهؤلاء لا يتمنوا إلا أن يكونوا هو الواحد في الصف يدعو إلى الله، لأن الدعوة التي يريد إيش؟ لنفسه لا لله. لو كان لله لا قال يتبين شرع الله بكلامي ولا بكلام غيري من إخواني، أهم شيء يتبين شرع الله، ولا هذا المخلص. أما المرائي ما يحب أن غيره يستفاد منه ويعرفه الناس ويحبونه حتى يعمي خبره، لأن هذا الدين عنده تجارة، هو عنده الدين لله سبحانه وتعالى تجارة، ما يريد الخير. انظر إلى موسى صاحب القلب الطيب الأبيض الذي ليس فيه حقد ولا حسد، ليعلمنا الله بهذه الآية أن يتضافر تضافر جهود الدعاة. شوف الآية وش قالت: ابعث معي أخي هارون. إيش فائدة أن الله يقول هذا؟ حتى إذا دعا الناس بالتوحيد من أهل الحسبة والعلم يتآزرون فيما بينهم، يتعاونون. يعلمنا الله هذا لما ذكر قصة موسى وهارون: ابعث معي أخي هارون وأفصح مني لسانه. والإنسان الآن ما يعترف لأخيه أنه أحسن منه علم، ما يعترف. نعم، انظر موسى علمنا الله أنه اعترف لأخيه أنه أفصح منه لسانه. المهم تصل الدعوة، مو مهم تصل الدعوة بي، تصل الدعوة بي أو بغيرك. هذا المخلص يحب الدعوة تنتشر، يثني على أصحابها وعلى أهل العلم. أما الذي قلبه أسود قد سوده حب الدنيا والتنافس فيها وكثرة الحضور، هذا ما يتكلم مثل موسى، بالعكس بدل ما يثني على صاحبه وأخوه في الله الذي يشرح العلم يذمه وينفر الناس من حلقته، وشيطان كما قال ابن القيم: هؤلاء أعوان الشيطان، ينفرون الناس من معلم تارة بذكر عيب في درسه، تارة يذكرون شيء المعلم متأول فيه على وجه صحيح يخالفق السلف ويجعلونه منكر، يقول يتكلم على المشايخ. طيب من أمام أحمد إيش قال؟ لا تجالس الحارث أنه مبتدع، قال الإمام أحمد فلان في كذا، بين الحق. هذا لا يعتبر من الغيبة المحرمة كما قال مسلم في صحيحه: باب أن جرح الرواة بما هو فيهم واجب، يعني نصيحة، وليس من الغيبة المحرمة بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. المهم يغذي الحسد الذي فيه ويأتي بأي شيء يمنع الناس من الاستفادة. نعوذ بالله من الحسدة، وأراحنا الله من شرهم سبحانه وتعالى. فاشتاق الله موسى لرؤية ربه، فلما جاء لميقاتنا، لما جاء موسى لميقات ربه سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. انظر الآن، أقوى البشر في ذاك الوقت موسى، وأقوى الجماد الجبل، فضرب الله مثلا لأقوى جماد وأقوى إنسان. فأما أقوى إنسان وهو الذي وكز رجل فقضى عليه، لما تجلى ربه للجبل، نعم أقوى الجماد الجبل خر، نعم إيش صار في الجبل؟ جعله دكا وموسى خر صعقا. فتبين أننا لا نقدر على رؤية الله في الدنيا، لأنه إذا كان الجبل هذا حاله انهد وموسى صعق خر صعقا، فكيف نرى الله بعد هذا المثل؟ ولذلك النووي يقول في الجنة أو في الآخرة نعطى أبصارا باقية فيرى بالباقي الباقي سبحانه، وأما في الدنيا فأعطينا أبصار ثانية فلا يرى بالثاني الباقي.